بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، مع كتاب جديد وهو كتاب الحدود. كتاب الحدود، الحدود جمع حد، والحد في الأصل هو الشيء الحاجز بين شيئين. تقول: بنيت الصورة حدا بين أرضي وأرض فلان، أي فاصلا بين أرضي وأرض فلان. ويقال: الحد هو ما ميز الشيء عن غيره، والمعنى واحد، ومنه حدود الدار وحدود الأرض وغير ذلك. حدود الدار أي أن الدار يحدها من جهة الشرق كذا، ومن جهة الغرب كذا، ومن جهة الشمال كذا، ومن جهة الجنوب كذا، فهذه حدود الدار، وكذلك الأرض وغير ذلك. وهو في اللغة بمعنى المنع، ودايما احنا بنقول في المصطلحات الشرعية لها معنى لغوي ومعنى ايه شرعي او اصطلاحي، وفي الغالب بين المعنيين ارتباط وثيق. فالحد في اللغة بمعنى المنع، وسميت عقوبات المعاصي حدودا لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها، كما يطلق الحد على نفس المعصية، على نفس المعصية ونفس الجريمة ونفس الكبيرة، أحيانا يطلق عليها الحد. فنقول: الخمر حد، السرقة حد، الزنا حد، كما قال الله تعالى بعد أن عدد هذه الكبائر قال: وتلك حدود الله، مع أنها ليست حدا. وهذا من باب إطلاق اللازم على لازمه. والحد في الشرع هو عقوبة مقررة لأجل حق الله عز وجل، فيخرج بذلك التعزير. إذا قلت حد معنى ذلك أنه ليس تعزيرا، لأن الفارق بين الحد والتعزير كبير، وربما يعني نفرد محاضرة للفوارق بين الحدود والتعزيرات، لأن هناك فوارق كثيرة. قال الإمام: كتاب الحدود. فبدأ بحد السرقة ونصابها. بدأ الإمام مسلم بذكر حد السرقة وما هو النصاب اللازم، لاعتبار أن هذه الجريمة سرقة من عدمه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني. واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان ابن عيينة. عن الزهري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، تلميذة وخريجة عائشة رضي الله عنها، تروي عن أستاذتها عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع أي يد السارق في ربع دينار فصاعدا، يعني ربع دينار، ثلث دينار، دينار، دينارين، أكثر من ذلك. أما أقل من ربع دينار فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام بنص صحيح أقام الحد على من سرق أقل من ربع دينار. ولذلك شتان ما بين هذا النص وبين النص الذي يأتي من قوله عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا الأسلوب يستلزم الحصر، يستلزم الحصر، وهو من أساليب البيان عند اللغويين. ألا مع إلا، قال: لا يقطع إلا في ربع دينار، لا وإلا، كما لو قلت: لا إله إلا الله، نفي لجميع الآلهة وإثبات لإله واحد. لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات لإله واحد. فقوله لا قطع إلا في ربع دينار، هذا يستلزم منه أنه يحرم القطع في أقل من ربع دينار. فهذا أسلوب حصر لأدنى نصاب السرقة، لأدنى نصاب السرقة التي تستوجب الحد. الذي يسرق البيضة الصغيرة يقال له سارق، والذي يسرق السواك الذي لا قيمة له يقال له سارق، لكن هل يقام عليهما الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه السرقة ليست ذي بال، ليست ذي بال، وليس لها كبير قيمة حتى في العرف. الذي يسرق البيضة والذي يسرق السواك والذي يسرق الورقة الواحدة أو عدة أوراق أو غير ذلك من هذه الأشياء التوافه، إنما يعذر ولا يقام عليه الحد، يعذر ولا يقام عليه الحد. ولك أن تفهم من هذا الكلام أن كل ما هو سبيله الحد إذا لم يبلغ النصاب كان فيه التعزير دون الحد، كان فيه التعزير دون الحد. وفي الدرس القادم بإذن الله لعلنا نتعرف على الفارق بين الحد والتعزير. قال مسلم: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري اليمني، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أي عبد الله الكوفي قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان ابن كثير وهو أبو داود العبدي البصري وإبراهيم ابن سعد المدني، كلهم يروون عن الزهري، أي معمر وسليمان ابن كثير وإبراهيم ابن سعد كلهم يروون عن الزهري بمثل الحديث الماضي من قول عائشة، من قول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. خبر بلسانها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقطع، فهذا خبر عن النبي على لسان صاحبه أو امرأته أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا. ولكن النص الذي سيأتي معنا نص مرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام، لا من قول أحد ولا من قول زوجه حكاية عنه عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا. قال مسلم: حدثنا أبو طاهر وحرملة ابن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد وحرملة، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري أخبرني يونس عن ابن شهاب. وكم قلنا إن يونس إذا كان بين ابن وهب وابن شهاب فإنه يونس ابن يزيد الأيلي. عن عروة وعمرة، أي عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يبقى هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام بخلاف الحديث الأول فإنه حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام من لفظ مين؟ عائشة رضي الله عنها. قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، بخلاف اللفظ الأول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارقة في ربع دينار فصاعدا، حكاية تحكيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. أما الحديث الذي معنا فإنه مرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام كأنه يأمر الأمة لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فإيه فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق ربع دينار أو ما يوازيه ويساويه من الأشياء المتقومة المتمولة. وحدثني أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد. قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، ومخرمة هو ابن بكيف ابن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني، يروي عن أبيه عن سليمان ابن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه، أي فصاعدا، المعنى واحد. وحدثني بشر ابن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد، واللغويين يثبتون الياء والمحدثون يحذفونها، والأصل أنه ابن الهادي. عن أبي بكر بن محمد وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن المثنى وإسحاق ابن منصور، ثلاثتهم عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك ابن عمرو القيسي. أبو مالك العقدي، أبو عامر العقدي هو عبد الملك ابن عمرو القيسي. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور ابن مخرمة عن يزيد ابن عبد الله الهاد بهذا الإسناد مثله، يعني عن يزيد عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وحدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن. لم تقطع يد السارق أو يد سارق في زمن النبوة، أيوة النبي حي، في أقل من ثمن المجن. والمجن هو اسم لكل ما يمكن أن يستتر به مستتر. المجن هو اسم لكل ما يستتر به مستتر. فهذه الخوذة أو هذا الدرع أو هذه الحجفة أو الترس الذي يتطرس به المرء، وكل هذه من أدوات القتال والحرب، أو هي أسامي لبعض عدد الحرب، سواء كانت المجن أو الحجفة أو الترس أو الخوذة أو الدرع أو غير ذلك، كل هذه أسامي لبعض أدوات القتال والحرب. فلم يقطع أو لم تقطع يد سارق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أقل من ثمن المجن الذي يستتر به المرء ويستجن به، سواء كان حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن، اللي الحجفة والترس كلاهما ذو ثمن، يعني متقول متمول، يعني له قيمة مالية، له قيمة مالية تقدر بربع دينار فصاعدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع يد السارق الذي سرق ربع دينار أمرا لازما، وإنما يسرق ربع دينار أو ما يعادله من أشياء أخرى، أو ما يعادله من أشياء أخرى، لكن لابد أن تكون هذه الأشياء متقومة أو متمولة، وليست مما حرمه الله عز وجل. وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة، أخبرنا عبدة ابن سليمان وحميد ابن عبد الرحمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان وهو الكناني أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة، وحدثنا أبو كريب محمد ابن علاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة كلهم عن هشام وهو هشام بن عروة الذي يروى عن أبيه عن عائشة أي بالإسناد السابق. وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة قال: وهو يومئذ ذو ثمن، أي هذا المجن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام
ذو إيه؟
ذو ثمن، يعني له قيمة. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك، وهو مالك ابن أبي عمرو الأصبحي، مالك ابن أنس ابن أبي عمرو الأصبحي الإمام الفقيه المعروف سيد أهل المدينة في زمانه، عن نافع وهو نافع الفقيه مولى ابن عمر، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته 3 دراهم. الدينار 12 درهم،
الدينار
12 درهم يمثل كم في الدينار؟ يبقى كونه يقطع، لكن إذا قطع حتى يقل عن كم؟ عن 3 دراهم. وحدثنا قتيبة ابن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد، هذا واحد، الليث واحد. وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال: حدثنا يحيى القطان، والقطان هو الثاني، الليث والقطان. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، يبقى الثالث عبد الله ابن نمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، وهذا الرابع كلهم عن عبيد الله، يعني هؤلاء الأربعة يرون عن مين؟ عن عبيد الله، وهو ابن عمر العمري الإمام الكبير أحد الفقهاء 7 في المدينة. نتوقف إذن عند عبيد الله، ثم تأتي أسانيد أخرى. وحدثني طاهر بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، وهذا واحد. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد، يبقى حماد وإيه؟ الثاني، يبقى الأول ابن علي والثاني حماد ابن أسامة. وحدثني محمد بن راكع قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب ابن موسى وإسماعيل ابن أمية، يبقى هؤلاء عدد كثير، أيوب وأيوب وإسماعيل. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين الكوفي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن أيوب ابن أبي تميم السختياني وإسماعيل ابن أمية وعبيد الله وموسى ابن عقبة. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا
ابن حيش
أخبرني إسماعيل بن أمية، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي، كلهم عن نافع، كل هؤلاء حوالي 10 كلهم يرون عن مين؟ عن نافع. ابتداء من أول ما وقفنا عند عبيد الله ابن عمر العمري، وانتهاء بما انتهى به كل إسناد حتى آخر إسناد، فإنهم جميعا يرون عن مين؟ عن نافع الفقيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث يحيى
ابن يحيى
عن مالك الإسناد
المتقدم.
غير أن بعض هؤلاء قال قيمته، وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم، كأنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن من المدينة فيبيعها، فكان سمانا تاجر في السمن والزيت، وكان إذا نزل الكوفة نزل في بيت الأعمش، فتلقى الأعمش عنه العلم، أي علم أهل المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن الله السارق. ونحن نعلم أن من علامات الكبائر اللعن، من علامات الكبائر اللعن. فإذا أتى نص يلعن فاعل فعل فهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة، سواء استلزم هذا الفعل إقامة الحد أم لم يستلزم. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق. ماذا يسرق؟ قال: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والإسناد الثاني يقول: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق ابن إبراهيم وعلي ابن خشرم، كلهم عن عيسى ابن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول: إن سرق حبلا وإن سرق بيضة، يعني لعن الله السارق يسرق، أو لعن الله السارق إن سرق بيضة أو إن سرق حبلا. والمعلوم أن البيضة والحبل لا يساويان ربع دينار، لا يساويان ربع دينار. ابتداء هذه الأموال المذكورة في النصوص دائما إنما مردها إلى أصل الصرف في لغة العرب، وهو الذهب والفضة. يعني إذا ذكرت النصوص القرآنية أو النبوية مثل هذه الأموال كالدينار والدرهم وغيرها مما هو معروف أنه مال، فإنما المقصود والمراد بذلك الذهب والفضة، الذهب والفضة. فالمقصود بالدينار أي دينار الذهب، والمقصود بالدرهم الدرهم الفضة. هكذا أجمع أهل العلم أن المراد بالأموال المذكورة في النصوص الشرعية الذهب والفضة، لأنهما أصل الصرف في لغة الشرع. وقد سمعت أحد العلماء المتخصصين في علوم الشرع، وخصصنا في رسالة عظيمة جدا في المكاييل والمعايير والموازين وغير ذلك والمسافات، وهي رسالة فريدة في بابها، قيد أو لا أقول قيد الطبع، وإنما هي مخطوطة بعد في بيته، وهو الشيخ عبد الله المشد رحمه الله تعالى، رسالة نفيسة جدا في بابها، أطلعنا عليها سنة 85، أي منذ 15 عام، رسالة لطيفة في غاية النفاسة. وقد سألته عن قيمة الدينار فيما يتعلق بالموازنة والمضاهاة بهذا المال المصري، فقال: الدينار حوالي 160 جنيها، الدينار حوالي 160 جنيها. ففي كم يكون القطع؟
40.
في 40 جنيها. فلو بحبحناها شوية يبقى 50 جنيه. يبقى هل يصح القطع في أقل من 50؟ الجواب لا، وإنما يجب القطع إذا بلغ السلطان في 50 وما زاد على ذلك، وما زاد على ذلك. هذا إذا كان الجنيه المصري له قيمة الآن، لكن على الانتحال هذه المسألة مردها إلى معرفة عين المال وقيمة المال في العرف، أي في عرف كل أهل بلد وأصحاب مال. الحديث الأخير يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الحديث فيه مبحثان: الأول مسألة اللعن، مسألة اللعن، قد وردت نصوص كثيرة جدا بإثبات اللعن، ووردت نصوص كثيرة جدا بالنهي عن اللعن، حتى إن النظر في أن الصيم لابد أن يخرج بنتيجة، أي وهي وجود التعارض بين نصين، نص يأمر باللعن أو يلعن، ونص آخر ينهى عن اللعن، فما هو التوفيق وما هو السداد في هذا؟ التوفيق أو أقوال أهل العلم أنهم قالوا لا بأس بلعن المعين، فإذا قال النبي لعن الله السارق فهذا يعني جواز لعن السارق بعينه إذا سرق، جواز لعن السارق بعينه إذا سرق، وهذا الرأي رأي ضعيف ومرجوح، يعني إن لم يكن مرجوحا فهو ضعيف. والمذهب الحق وهو ما عليه جمهور أهل السنة أن لعن المعين لا يصح ولا يجوز، لعن المعين لا يصح، يعني لا أقول لعن الله زيدا لأنه سرق، وإنما أقول لعنة الله على السارق، لعنة الله على الظالم، لعنة الله على الفاسق، وغير ذلك مما هو لعن للوصف لا للفرد، لعن للوصف. أنا إذا قلت لعنة الله على الظالمين فهذا لعن للوصف أم للفرد؟ لكني لو قلت لعن الله فلانا لأنه ظالم، هذا لعن للفرد أم للوصف؟ هذا لعن للفرد. حيث تقول لي الكافر لعن فيه نزاع بين أهل العلم. الإمام النووي نقل مذهب كثير من العلماء أنه لا يجوز لعنه إلا إذا مات على ذلك، إلا إذا مات على الكفر، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وربما إذا لعنت الكافر دخل في الإسلام فكنت أنت في مأزق، لكن لو قلت لعن الله الكافرين لكان هذا أولى وأحق. ولذلك قال الإمام النووي في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قال هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة. إذن لعن المعين لا يجوز، إذا كان في هذا الحديث جواز لعن غير المعين من العصاة فمن باب أولى، أن أو مفهوم المخالفة يقول أنه لا يجوز لعن مين المعين من العصاة، لأنه أي لعن غير المعين من العصاة لعن للجنس لا للمعين، كما قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، فهذا لعن لجنس الظالمين وليس لظالم معين بذاته. وأما المعين فلا يجوز لعنه. قال القاضي وأجاز بعضهم لعن المعين ما لم يحد، أي ما لم يقم عليه الحد، فإذا حد لم يجز لعنه، فإن الحدود كفارات لأهلها. قال القاضي وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين الأحاديث. إذا في الحالة دي يجوز لعن الصفة لا لعن مين الموصوف. نعم، هو الأصل من القول مقدم على الفعل، القول قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله، لكن هذا عند الخلاف، يعني إذا وقع اختلاف بين قوله وبين فعله عليه الصلاة والسلام فمن وجوه الترجيح تقديم القول، لأن القول أمر أو نهي للأمة، أما إذا لم يكن هناك اختلاف فقد جرت عادة المصنفين على تقديم القول أو تقديم الفعل، كلاهما سواء ولا خلاف هنا، لكن لفظ النبوة أضبط لأنه أحصر لمسائل الباب من قول عائشة رضي الله عنها، هي حكت فعله وهو وجه أمره أو نهيه للأمة، فلا خلاف بين النصين. المبحث الثاني في هذا الحديث أي حديث اللعن قوله يسرق البيضة فتقطع يده أو يسرق الحبل فتقطع يده. في الحقيقة أن البيضة لم تبلغ أو لم يبلغ ثمنها 3 دراهم ولا كذلك الحبل، فكيف يقول النبي يسرق البيضة فتقطع يده؟ هناك تأويلات، قالوا المراد بها بيضة الحديد، بيضة الحديد وحبل السفينة، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار. بيضة الحديد هي كالدرع الذي يتخذه المداهن للدفاع عن نفسه، يقال فلان حمته بيضته، يعني درعه الذي يتوقع به الضربات هذا يسمى ايه؟ بيضة، يسمى بيضة. ولذلك نحن نقول فلان استأصل بيضة فلان، اي ضربه حتى اخذ منه عدة سلاحه، حتى اخذ منه هذه البيضة او هذا الدرع، فيقال يسرق البيضة اي بيضة مين؟ الحديد، وهي تبلغ اكثر من 3 دراهم. وكذلك حبل السفينة، وهو الحبل العظيم الذي تربط به السفينة في مرساها، لكن المحققين أنكروا هذا التأويل وضعفوه، وقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة، لهما قيمة ظاهرة، وليس هذا السياق موضع استعمال القيمة الظاهرة. لماذا؟ لأنه بداهة كما أقول لعن الله السارق يسرق البقرة فتقطع يده. طب ما المعلوم أن البقرة لها إيه؟ لها قيمة أكثر من ربع دينار، بل أكثر من دنانير كثيرة. فالنص إنما ورد للزجر الشديد عن أن تمتد اليد إلى غير مالها، إلى غير مالها، وإن دق لا، فلا يستوي أن يكون هذا الزجر مع الشيء الذي له قيمة ظاهرة كحبل السفينة وبيضة مين؟ الحديد. هكذا قال المحققون. وقالوا بل بلاغة الكلام تأباه، ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر. يعني واحد يقول لك إيه؟ طب وانا على إيه يا عم؟ أسرق 50 جنيه فتقطع يدي، طب ما نسرق 1,000,000 جنيه وتقطع يدي، صح ولا لا؟ يقول لك لا، بقى انا اسرق 50 جنيه وعرض نفسي للقطع، اي لقطع اليد في 50 جنيه، طب قول في 1,000,000 قول في 2,000,000 تبقى معقولة شوية. زي واحد يقول لك لا، بقى انا اسرق وادخل نفسي جهنم عشان 1,000,000 جنيه، امال كام يعني؟ يقول لك لا، ده مش اقل من 10، يعني هو مستعد يروح جهنم، لكن في حاجة تستاهل، في حاجة مين؟ تستاهل، مبلغ كبير يعني، مبلغ كده له قيمة ظاهرة. قال ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له، فهذا موضع تقليل لا تكثير. ولذلك فعلا احنا يعني في العرف لما بنلاقي واحد عمل حاجة صغيرة في نظر العرف النار او عذب بها، بنقول يعني جاته خيبة، ها؟ ازاي يعرض نفسه العذاب المهين ده عشان حاجة صغيرة، عشان عود من اراك، عشان شملة غلها من الغنيمة قبل ان توزع، عشان عباية سرقها من الغنيمة. والنبي عليه الصلاة يقول ايه؟ كلا والذي نفس محمد بيده إني لا أراه أو إني لا أرى الشملة تشتعل عليه نارا. الله، مع أنه كان مجاهد وكان معرض نفسه للقتل في هذه الساحة، ساعة الوغى، وبعدين يعني نفسه الضعيفة في لحظة غفلة أمرته أن يأخذ عباية من الغنائم قبل أن توزع الغنيمة، ومع هذا حالت هذه العباءة رغم رداءتها وقلة نفاستها أن يكون مع الداخلين أول الداخلين إلى الجنة، إنما كان سببا في تعذيبه وهلاكه. ولذلك ظن الصحابة أنه في الجنة فأخبروا بذلك بحسن ظنهم في أخيهم، فقال مع أنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام ومولاه، قالوا إن مولى لرسول الله استشهد فدخل الجنة، فقال النبي لا، إنه قد غل شملة وإني لأراها الآن تشتعل عليه نار. شيء عمل جلابية ثوب إزار رداء شيء تافه، ومع هذا يشتعل عليه نارا. طب لو واحد اشتعلت عليه نار ليه أخونا ليه ده يقطع يده قاعد كده في ميدان رمسيس ولا في ميدان التحرير في ساحة إقامة الحدود؟ ربنا يوعدنا. خدت بالك على الملأ؟ خدت بالك ده سرق ايه ده يا اخوان؟ يقول لك ده سرق 60 جنيه كله هيتدفع عليه وجاته خيبة. خدت بالك؟ لكن لو ده ليه يا اخوان؟ ايه ده؟ ليش؟ لا مش معقول، اجلها نص ساعة. ده كده ظلم لنا بصراحة. لكن لو سرق 1,000,000 جنيه وبتقطع يده، ده بيقطع يده يا اخوانا يقول لك ده سرق 10,000,000 جنيه، لا ده انتوا قطعوا رقبته. خدت بالك؟ بس في القراءة نفسك تقول لا والله عنده حق. طب يا ريتني ممكن من 1,000,000 جنيه وتقطع ان شاء الله رقبتي، تقطع يدي ورجلي من خلافه. يعني حاجة كده لها قيمة، يعني الواحد ما ضيعش نفسه عشان حاجة ايه هايفة. لماذا؟ لأن هذا الشيء التافه القليل محل مين؟ الذنب. محل مين؟ الذنب. طب ما الشيء الكثير برضه محل الذنب، لكن على أي حال ليس محل استنكار العرف. واحد يعرض نفسه للهلاك أو القتل أو الرجم أو غير ذلك عشان شيء تافه، بلا شك أنه والشيء الكبير محل ذنب، لكن القليل الذي يعرض صاحبه للحد أكثر ذنبا، والله أعلم. قال الإمام: والصواب أن المراد أي بهذا الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل فتقطع يده، قال الصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده، وهي يده التي خسرها في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة اللي هو ربع دينار، شيء حقير. يعني البيضة في وسط البيض شيء حقير، الحبل في وسط الحبال شيء حقير، كذلك الربع دينار في وسط الدنانير شيء إيه؟ حقير. هذا تأويل. أو أراد جنس البيضة وجنس مين؟ الحبال. لأن الذي يسرق بيضة إن تيسر له أن يسرق بيض سرق، الذي يسرق الحبل إن تيسر له أن يسرق حبال سرق. فأراد النبي إطلاق أو أراد أو أطلق النبي الجزء وأراد مين؟ الكل. أطلق النبي الجزء وأراد الكل لإرادة الجنس لا إرادة هذا الشيء المذكور. يسرق البيضة أي جنس البيض، يسرق الحبل أي جنس مين؟ الحبال، بما يأتيني في نهاية السرقة ببيض متقوم بربع دينار فصاعدا أو بحبال متقومة بربع دينار فصاعدا، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع. ودائما كانوا بلدنا بيقولوا اللي يسرق البيضة يا ابني يسرق مين؟ الجاموسة. يعني كانوا أهلنا يحذرونا من السرقة ويقول لك يا ابني اللي يسرق البيضة يسرق مين؟ يعني يجره سرقة القليل إلى سرقة مين؟ الكثير. فإذا كنت تسرق البيضة فلا تقطع يدك فإنه سيأتي عليك اليوم الذي تسرق ما هو أعظم من البيضة ويقدر بنصاب القطع فتقطع فيه. لماذا؟ لأنك ألفت السرقة من أول الأمر، فبدأ صغير زي أي حوت من الحيتان بيبدأ برضه صغير وبعدين بيكبر شوية بشوية بشوية لحد ما بيسرق البلد كلها، صح؟ قال: فكانت سرقة البيضة هي سبب القطع، هي فقط هي السبب، لمبدأ السرقة لا لمبدأ أنه سرق بيضة، أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة، لكن ده على أي حال كلام يعني فيه شذوذ شرعي. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة، يعني لما أنزل الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فقطع النبي أول الأمر في أقل السرقة أو في كل ما هو سرقة، ثم أتاه الوحي بعد ذلك أنه لا قطع في أقل من إيه؟ من ربع دينار، وهذا أيضا بعيد. قال القاضي عياض: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، لأنكم تعلمون الأغراض الأساسية للشرع كم غرض؟ 5: المحافظة عليه، على الدين، العرض، والمال، والنفس، والعقل. فهذا الحد هو حد سرقة من باب الحفاظ على مين؟ على المال، من باب الحفاظ على المال. فأوجب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السارق كالاختلاس والانتهاب والغصب والغش وغير ذلك، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة. يعني هذه الجرائم وإن كانت كلها اعتداء على المال إلا أنها يمكن تداركها ويمكن معرفتها وإقامة البينة عليها، بخلاف مين؟ السرقة، لأن السرقة دي السرقة يعني تتم خفية وخلسة، بخلاف هذه الجرائم فإنها تتم عين عينك. قال: ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، يعني الغصب والاختلاس والانتهاب وغير ذلك، يمكن لولي الأمر أن يقيم البينة على المغتصب أو المنتهب أو المختلس، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنه يندر جدا إقامة البينة عليها. فعظم الشارع أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. هذا أول شيء. الشيء الثاني: أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، أجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق فين؟ في الجملة، لكنهم اختلفوا في فروع هذا الحد. يعني الأصل أنهم أجمعوا واتفقوا على أن السارق يقطع، طيب، لكنهم اختلفوا في شروط السرقة أو في شروط المسروق أو في شروط الحرز. لأن لما بنقول يا أخوانا إنه من أساسيات الحدود أن يقيمها الوالي ولا يقيمها عامة الأفراد، ده أصل، بخلاف التعزير فلعامة الأفراد أن يعزروا، يعني مثلا للسيد أن يعزر عبده، للزوج أن يعزر امرأته، للوالد أن يعزر ولده، صحيح؟ وليس العكس في هذه الثلاثة، وليس العكس. طيب، يعزر ازاي؟ يعزر حسب ما يتراءى له، ما لم يبلغ أقل التعزير أو ما لم يبلغ أكثر التعزير أقل الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حد في أقل من 10، على نزاع في هذا النص. يعني الواحد يعني لما يجي يعذر ما يضربش أكثر من 10 جلدات، ليس بلازم أن يضرب 10، لأن التعزير ممكن يكون بالكلمة أو بالوعظ أو بالتوبيخ أو بالهجر أو بالتقريع أو غير ذلك، واللي ما يجيش بده يجي بعد كده بالضرب، اللي يجي بالضرب ده ممكن يجي بخطة واحدة، جلدة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، فإذا جيب ثلاثة ما تضربش 4، وإذا جيب 5 ما تضربش 6، وهكذا. طيب، احنا بنقول ان الفارق الجوهري بين الحد والتعزير ان الحد يقيمه الحاكم والتعزير للحاكم ولغيره من الناس ليه؟ لان الحد اي حد من حدود الشرع له ضوابط واصول وظروف، واقل شبهة يدرأ بها الحد، اقل شبهة يدرأ بها مين؟ الحد. يعني دلوقتي الراجل ده شغال في المحل، صاحب المحل اكل عليه راتبه الشهري، الراتب الشهري ده كام؟ 500 جنيه. وصاحب المحل يأخذ المال ويضعه في خزينة، يضعه فين؟ في خزينة، وهذه الخزينة مغلقة بمفتاح. يكفي أن تسمى هذه الخزينة حرزا أم لا يكفي؟ يكفي، الخزينة حرز. طيب، لكن هذا العامل كسر القفل وفتح الخزينة وأخذ منها 500 جنيه. هو في هذه الحالة سارق أم لا؟ هو سارق، لأنه أخذ مالا محرزا بغير إذن. فلما جينا نقيم عليه الحد قال استنوا استنوا، ده في شبهة تمنع إقامة الحد عليه. إيه الشبهة دي؟ قال أنا ما سرقت إلا مالي، كان في الخزينة دي 10,000 جنيه، أنا ما أخذت من الخزينة إلا مالي فقط الذي أكله على صاحب العمل. طب دي شبهة ولا لا؟ شبهة؟ أيضا طبعا شبهة. سرق مالا مملوكا له، ده ماله هو، على الأقل في نظري هو، في نظر السارق. طيب الشبهة دي يدرأ بها الحد أم لا يدرأ؟ يدرأ بها الحد. لو أن إقامة الحد موكولة بالناس لأقام عليه الحد صاحب العمل، قال له تعالى لا أنت سارق، أنت في كل الأحوال سارق، يا عم استنى، يا عم ده فيه موانع، يقول له ولا موانع ولا مصافي، أنت يقام عليك الحد وانتهى القضية، لأنك أنت سرقت، أنت كونك كسرت الخزنة وخدت المبلغ يبقى أنت كده سارق، يقام عليك الحد. بكى الله. هات بقى الإخوة الفتوات وتعالى. يجيب الإخوة الفتوات، يقوم قاطعين رقبته مش إيده كمان، خدت بالك؟ أو يقطع إيده اليمنى من المرفق. الله، طب القطع منين؟ ورجليه من الأساس، ويبقى لسه هكذا. طبعا ده كلام فوضى. فتصور ان كل انسان يعني يسمح لنفسه باقامة الحد على من ظن انه ارتكب جرما يستوجب اقامة مين؟ الحد. يبقى انا هقابلك لابد ان انا ساتأول في قطع اي جزء من اجزائك، وانت كذلك، يعني انت ستتأول في حقي وانا في حقك. فهل يتصور ان يكون هذا مجتمعا محترما؟ لا يمكن قط. ولذلك الحدود لا يقيمها إلا من؟ إلا الحاكم. طيب ما احنا عندنا جماعات، صحيح الكلام ده كان في السبعينات، كانت بتقيم الحد، كانت بتقيم مين؟ الحد. طيب دلوقتي ولد زنى وبلغ الخبر إلى أبيه أن ابنك زنى، تعالى ولد أنت زنيت؟ قالوا نعم، أنا لا أجمع على نفسي يعني معصيتين الكذب والزنا، نعم أنا زنيت. الولد صادق، الولد صادق، فهل يجوز للولد أن يقول نحن في زمن الغبرة، في زمن ترك الحدود، وأنا أتقرب إلى الله بإقامة الحد عليك يا بني؟ خدت بالك؟ ويتمثل قول إبراهيم عليه السلام لما ذهب ليقتل ولده بأمر الله عز وجل، ينفع الكلام ده؟ ده تهريج، ده تهريج، لا يمكن أن يكون إيه؟ لا يمكن أن يكون دينا أبدا. حتى الوالد لا يقيم على ولده الحد ولا الزوج يقيم على زوجه الحد، إنما يقيم الحد الحاكم أو من ينوب عنه، أو من ينوب عنه. ليه؟ لأن أنا بقول لك إحنا مش هنقول أنت سرقت تعالى نقطع إيدك، ده إحنا سنبحث في زوايا متعددة في هذه الجريمة. المسروق في شروط، ومحل السرقة وهو الحرز له شروط. يعني أنا دلوقتي لما سيب العربية بتاعتي كده مفتوحة في الشارع ويقوم واحد بصص فيها كده لقاها مفتوحة، يقوم فتح الباب واخد منها ايه؟ واخد منها التسجيل. التسجيل ده غالي بصراحة، خدت بالك؟ معلش انا شاريها كده. طيب هو بأكثر من ربع دينار، لكن في الحالة دي يحد. طب هو سرق ولا لا؟ سرق. طيب يقام عليه الحد؟ طب ليه لا يقام عليه الحد؟ لأن أنا نفسي لم أحرز المسروق، لم أحرز مين؟ المسروق. طب أنا حرزته وقفلت السيارة قدامه وورا ومن الجوانب وكل حتة، وجي انكسر الإزاز وأخذ مين؟ التسجيل. ده يسرق يحد ولا لا يحد؟ يحد. طب لو كان حتى التسجيل ده في شنك مش مكمل 20 جنيه، يحد في الحالة دي ولا لا يحد؟ لا يحد. ازاي؟ ما احنا هنحسب معاه الازاز. ها؟ طيب اجمع العلماء على قطع يد السارق، لكنهم اختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، في اشتراط النصاب وايه وقدره. فقال اهل الظاهر لا يشترط نصاب، بل يقطع في القليل والكثير. ليه؟ استندوا الحاجتين، الآية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، اهي عامة بغير ايه؟ بغير قيد مطلقة. والحديث اللي بيقول لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق مين؟ الحب. قالوا البيضة هي المراد بها البيضة التي تؤكل، ماشي؟ طيب لكن جماهير العلماء قالوا لا تقطع اليد إلا في نصاب. إيه الحجة؟ هذا الحديث الظاهر، لا قطع إلا في ربع دينار أي ذهب فإيه؟ فصاعدا. واعتبروا أن عموم الآية مخصص بإيه؟ بهذا الحديث. طب ما ده صحيح، هندخل بقى في مسألة نزاعية أخرى، هل السنة تخصص القرآن؟ نعم، وهذا مذهب أهل السنة، وذهب بعض أهل الانحراف إلى أن السنة لا تخصص القرآن، وهذا كلام فاسد. قال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع مين؟ دينار، سواء كانت قيمته 3 دراهم أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقل منه، وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون، وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيره. وروي أيضا عن داود الظاهري، وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية تقطع في ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك. وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه لا تقطع إلا في 5 دراهم، والسند إلى حديث ضعيف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقطع إلا في 10 دراهم أو ما قيمته ذلك، واستندوا كذلك إلى حديث ضعيف ذكر 10 دراهم ولا حجة فيه. وحكى القاضي عن بعض الصحابة أن النصاب 4 دراهم، واستندوا كذلك إلى نص غير صحيح، وعن عثمان البتي أنه درهم، وعن الحسن أنه درهمان، وعن النخعي أنه 40 درهما أو 4 دنانير،
والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب في هذه الحديث من لفظه، وأنه كان ربع دينار، ربع دينار. أما باقي هذه التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث. أما رواية أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا، وهي قضية عين لا عموم لها. يعني النبي قطع في ثمن مجن أو ما قيمته مجن أو في مجن قيمته 3 دراهم أو ربع دينار، طيب دي حادثة عين يعني تحفظ ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها، عشان ما فيش واحد يجي يسرق مجن مجن نقول له تعال ده النبي قطع في مجن وإحنا برضو هنقطع فين في مجن، لا لا يجوز هذا الكلام، لأن الحقيقة المجن ليس هو الضابط في إيقاع الحد على السارق، ليس هو المجن. ليه؟ لأن المجن ده كان في زمن النبي يساوي 3 دراهم، لكن بعد زمن النبي ما يساوي 2 درهمين، وفي زمننا ما يستويش عريفة. يبقى في الحالة دي لما أقول إن دي حادثة عين يعني تحفظ ولا يقاس إيه عليه. طب تحفظ ليه؟ لأنها في وقتها كانت إيه؟ كانت ذات قيمة تستوجب إقامة الحد، مفهوم كما؟ فلا يجوز ترك صريح لفظه عليه الصلاة والسلام في تحديد النصاب في هذه الروايات بربع دينار، بل يجب حملها على موافقة أو بل يجب حمل كلام أهل العلم الذين على رأسهم الإمام الشافعي على أنه لا قطع في أقل من ثمن المجن أي 3 دراهم أو ربع دينار، ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من 5 دنانير من 5 دراهم أو 10 أو 1 أو 2 أو 40 فكلها ليست عليها أدلة صريحة أو صحيحة، والله تعالى أعلم. الحقيقة يا أخواني الكلام في السرقة الكلام في السرقة كلام طويل، لكن يبقى من كلام الإمام النووي هنا في هذا الباب قوله قال العلماء والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز. والقطع مشروط أن يكون منين؟ أن تكون السرقة من حرز، لأن المسروق من غير الحرز لا قطع فيه. أنا سيد مالي كده سلاح مداح، جي واحد أم واخد أقول له تعالى أنت سرقت مالي؟ لا، ليس هذا إيه؟ ليس هذا المال مهما عظم فيه القطع. لماذا؟ لأنه لم يسرق من حرز، لم يسرق من حرز. يبقى أنا عندي الشرط الأول أن يكون المال ربع دينار فإيه؟ فصاعدا، وأن تكون السرقة من حرز. من إيه؟ من حرز. طيب تعالى الحرز ده عبارة عن إيه؟ هقول لك معرفش معرفش. وما من اللي يعرف؟ العرف. العرف هو الذي يعرف ده حرز ولا لا. لماذا؟ لأن الأحراز مختلفة من سلعة إلى أخرى ومن بضاعة إلى إيه؟ إلى أخرى. طيب دلوقتي لما يجي واحد بيبيع ملابس، بيبيع ملابس في السيارة أو أحذية أو غير ذلك، ولما يجي يسمع الأذان يوم داخل المسجد ومدخل الأثواب والأحذية السيارة وأغلق السيارة ودخل المسجد، هذا قد حرز أم لا؟ قد حرز. طب واحد تاني يخلي الأحذية أو الأثواب على مين؟ على ظهر السيارة ويطرح عليها ملاية أو عباية أو قطعة من القماش، بقول لك عمد أنا داخل أصلي، ده أنا في بلد التوحيد، بلد الأزهر، العلم والإيمان، الناس هتعمل إيه؟ خدت بالك؟ يدخل يصلي 4 ركعات يطلع يلطم على وشه ما يلاقيش ولا بلغة على ظهر العربية، يقول إيه؟ لا، السارق قد سرق بعد أن حرزت. طب العرف بيقول ان طرح الملاية حرز، العرف يقول كده؟ لا، ليس حرزا. يبقى دي ممكن نسميها اي تسمية اخرى، لكن سرقة التي تستوجب الحد لا، متأسفين. صح، ممكن نسميها اي تسمية اخرى ونوصفها باي توصيف اخر، لكن سرقة لا. لماذا؟ لان العرف يقول ان طرح الملاية ليس ايه؟ ليس حرزا، ليس حرزا. واحد حط فلوسه في درج، الدرج ده لا له أكرة ولا له مفتاح ولا له ضبة ولا له حاجة، هو كده وخلص، رجل متوكل على الله، بركاوي يعني. حط الفلوس في الدرج وقام ردد الدرج كده وقام طالع. جه واحد كان مراقبه من بعيد، وما أكثر هؤلاء المراقبين، خدت بالك؟ وقام ده اداله ظهره وقام ده داخل واخد مين؟ المال. هو فتح الدرج، الدرج ده حرزة ولا لا؟ لا، ليس حرزة، ليس حرزة، بخلاف الدرج الذي له ايه؟ قفل، او الخزينة اللي لها ايه؟ قفل. العرف يقول ان ده حرزة ولا لا؟ ده انت حتى ان لما الناس تسرقك من الدرج اللي مفتوح ده، لما الناس تيجي تعاين حتى الناس العوام يقولك ايه؟ يا عم حد يحط 1000 جنيه في درج زي ده؟ طب ما اي حد رايح جاي مو يفتح، خدت بالك؟ انما لو انت حطيتها في الخزينة واتكسرت، الناس هيتوجهوا باللوم والنائحة على مين؟ على السر. اما انت والله جريء قوي يا اخي، تكسر خزينة ب10,000 جنيه عشان تاخد منها 1000 جنيه، ده انت والله جريء وبجح، صح ولا لا؟ لان العرف بيقول ان الخزينة دي عبارة عن ايه؟ عن حرز. انما درج هش، ويريته كمان مقفول، لا ده مفتوح، العملية على البحر يعني، فلا يمكن ان يسمى العرف هذا ايه؟ حرزا. ماشي. طيب، يبقى الشرط الثالث او الثاني اشتراط الحرز، وهذا مذهب الجماهير. والمعتبر في معرفته حرزا ام لا هو مين؟ العرف. نعم، لكن داود الظاهري قال لا، اي سرقة من حرز او من غير الحرز فيها القطع، فيها مين؟ القطع. وهذا مذهب مردود، هذا مذهب مردود، ويكاد يعني المرء يزعم الإجماع في اشتراط الحرز عرفا، ولا يعتبر مخالفة داود الظاهري مخالفة مؤثرة فيما اتفق عليه أهل العلم. ويشترط كذلك ألا يكون للسارق في المسروق شبهة، يشترط ألا يكون للسارق في المسروق شبهة، زي شبهة الملك اللي أنا قلتها لك دلوقتي، شبهة مين؟ الملك. طيب، أب دلوقتي جه على أموال ابنه وقام سرقها، جينا نبص الأموال دي لقيناها 10,000 جنيه، ده ينقطع من بدري، صح؟ ده يعني أنا قصدي أقول المبلغ ده نصاب من بدري، سرق 10,000 جنيه، تعالى يا أب أنت ليه سرقت؟ قال سرقت. مين اللي سرقت؟ هذا الشيخ الفلان. هذا الشيخ ده أنا أعرفش حاجة. ليه؟ لأن النبي قال للولد أنت ومالك لمين؟ فالأب سرق المال باعتبار أنه إيه؟ المالك، باعتبار أنه إيه؟ المالك. إذا كنت لأملك الولد نفسه يبقى من باب أولى مين؟ وخلي بالك أن أباء الأيام دي ما يعرفوش من دين الله إلا ما كان في صالحه بس، يعني هو اللي يعرفه من دين ربنا تبارك وتعالى أنت ومالك لمين؟ لأبوك. ويبني اللحية دي سنة، وطاعة أبوك دي فرض، والفرض لا مقدم على مين؟ على السنة. طب ما هو صحيح الفرض مقدم على السنة، لكن ليس في معصية الله عز وجل، لكن هو فاهم كده، هو ده اللي هو فاهمه من دين ربنا. ماشي. وفي فلسفات أخرى يحفظها مين؟ يحفظها الآباء، كما أن في فلسفات أخرى أيضا مردودة شرعا يحفظها مين؟ الأبناء، يحفظها الأبناء. وكل هذا مردود ما لم يكن منضبطا بضوابط الشرع. كما يشترط أن يطالب المسروق منه بالمال، المسروق منه المال لابد أن إيه؟ أن يطالب به. أنا سرق مني 1000 جنيه بس أنا مش عايزه، أنا إيه؟ مش عايز، خلاص أنا حر، طب الحاكم في الحالة دي ليقول لا ده حد من حدود ربنا ولابد نبحث عن السارق ونجيبه ونقرره ونقيم عليه الحد، هل له ذلك؟ لا، انت مالكش علاقة يا حاكم، ده مالي انا ومش عايزه، والخزينة بتاعت الكسرة ده مش عايزها، انت مالك انت يا حاكم؟ انت حشري ليه؟ تدخل في اللي مالكش فيه ليه؟ لما يبقى الامر يرفع اليك يبقى ادي الواجب اللي عليك، بابلني لو ادي الواجب اللي عليه سواء قبل الرفع او بعد. طيب، واجمعوا اي العلماء على انه اذا سرق اولا قطعت يده اليمنى، يبقى نبدأ باليد مين؟ باليد اليمنى. قال الشافعي ومالك واهل المدينة والزهري واحمد وابو ثور وغيرهم فاذا سرق ثانيا قطعت رجله، مع ان احنا بنقول ايه؟ فاقطعوا ايديهما ايديهما، لكن الجمهور على قطع اليد اليمنى الاول وبعدين تقطع اليد الرجل مين؟ اليسرى، تقطع الرجل اليسرى، يعني يقطع من خلاف اليمنى في اليد مع اليسرى في الرجل، ثم اليسرى في اليد مع اليسرى مع اليمنى فين؟ في الرجل، يعني يقطع اليد والرجل من خلاف. فاذا سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فان سرق بعد ذلك عزر. عزر ازاي بس؟ الا ان يكون شريكا، أه؟ يعني يجيب يعني صبي من الصبيان بتوع زمان يقول له ابني اسرق بالطريقه الفلانيه، اسرق فلان بالطريقه مين الفلانيه، ما هو شليم يعني لا رجل ولا ايد، طب ليه؟ ما هو ممكن يسرق، هو ممكن ايه؟ يسرق بساعديه او بعضديه، ما هو القطع هيكون منين؟ الكف بس، الكف بس. طب ما هو ممكن يسرق بالساعدين او بالعضدين، صح؟ وكذلك يسرق برجليه بالساقين او بالفخذين، هو ده محترف، ما هو محترف، ما هو يسرق على اي لون، بس تتاح له فرصة السرقة وهو يسرق، لان هو عنده خبرات طويلة في هذا الباب، فهو يسرق على اي لون. نعم، اذا كانت قطعت يده ثم رجل ثم يده ثم رجله، يعني معناته خبرة طويلة وقديمة، فهو يستطيع ان يسرق، بس انتم مكنوه. قال الشافعي قال الشافعي وابو حنيفة ومالك والجماهير تقطع اليد من الرسغ، تقطع اليد منين؟ من الرسغ، وهو المفصل بين الكف والذراع، المفصل بين الكف وبين مين؟ الذراع. وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم، يعني كف رجله بس هو اللي يتقطع، وكف ايده بس هو اللي ايه؟ يتقطع. وقال، وده طبعا المذهب الحق وعليه العمل، لكن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال تقطع الرجل من شطر القدم، يعني نجي كده على ظهر قدمه ونقوم ايه؟ قطعينها نصين، ونقوم قطعينها نصين. وبه قال احمد وابو ثور. وقال بعض السلف تقطع اليد من المرفق، وقال بعضهم من المنكب، والله تعالى اعلم. لكن المذهب الراجح هو المذهب مين؟ الاول، ان القطع قطع اليد من الكف، اي من الرسغ قطع الكف، وكذلك قطع كف مين؟ القدم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحقيقه معظم الاسئله متعلقه بمساله اللعن، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال في المتبرجات إلعنوهن فانهن ايه؟ ملعونات. هذا الحديث ابتداء محل نزاع بين اهل العلم في ثبوته من عدمه، لكن على فرض ثبوته فهذا لعن للوصف، لعن لمين؟ للوصف. فالحديث ليس فيه أدنى شبهة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، أي لعن الله المتبرجات، لأن التبرج كبيرة من الكبائر، فأصحاب هذه الكبيرة ملعونات عند الله عز وجل. لكن هل يحل لأحدنا أن يقابل امرأة متبرجة فيقول لعنة الله عليك؟ الجواب لا، وهذا الذي رجحناه وهو مذهب الجماهير من أهل السنة والجماعة، والله أعلم. أظن أن هذا القدر كفاية.